ينقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى حديث مقبول وحديث مردود. ومعنى القبول هو صلاحية الحديث للاحتجاج به، معنى كون الحديث مقبولا أي حديث صالح للاحتجاج به. ومعنى الحديث مردود هو أن الحديث غير صالح للاحتجاج به، والمردود هو الضعيف. فالحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، ينقسم الحديث المقبول إلى صحيح وحسن، وهذان انقسمان بدورهما ينقسمان إلى أقسام أخرى. فالصحيح صحيح لذاته ولغيره، والحسن حسن لذاته ولغيره، وسنبين معنى لذاته ومعنى لغيره إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق: الصحيح، وإذا قلنا الصحيح ولم نضفه لشيء دل ذلك على أننا نتكلم عن الحديث الصحيح لذاته لا لغيره. وكذا الشأن إذا قلنا حديث حسن، فلو قلنا حديث حسن لدل ذلك على أننا نتكلم عن الحسن لذاته لا الحسن لغيره. فالصحيح في اللغة ضد السقيم، والسقيم هو المريض، السقيم هو المريض، فالصحيح ضد السقيم. والصحة والسقم إنما تكون حقيقة في الأجسام والأبدان، واستعير هذا المعنى ليتعلق بموضوعنا وهو الحديث الصحيح. فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهذا حد الحديث الصحيح. أنا بجيب الخلاصة، وإن كان أهل العلم تكلموا في تعريف الحد كلاما كثيرا، منه ما هو جامع غير مانع، ومنه ما هو مانع غير جامع، وهذا ما رجحه الحافظ ابن صلاح والحافظ ابن حجر وغيرهما. فالحديث الصحيح حده هو ما اتصل سنده، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. آخر مرة: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. احنا قبل كده قلنا ان احنا دايما بناخد الشروط من الحد، فاكرين الحكاية دي ولا لا؟ بناخد الشروط من الحد والتعريف. فلما اجي اقول ما هي شروط الحديث الصحيح، ما هي شروط الحديث الصحيح، اخذ من التعريف نفسه: اول شرط اتصال السند، وهذا من قوله ما اتصل سنده. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، فاذا الشرط الاول هو ايه؟ اتصال السند. نعم. بنقل العدل الضابط، اذا الشرط الثاني ايه؟ العدالة. الشرط الثاني العدالة. الشرط الثالث الضبط، الشرط الثالث الضبط، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ. اكتب عندك الشرط الرابع: انتفاء الشذوذ، انتفاء الشذوذ. الشرط الخامس انتفاء العلة، انتفاء العلة. هذه هي الشروط الخمسة التي إذا توفرت حكمنا على الحديث بأنه حديث صحيح، وإذا اختلت أو اختل أحدها حكمنا على الحديث بأنه إيه؟ بأنه حديث ضعيف. من هذه الشروط ما يتعلق بالسند، ومنها ما يتعلق بالراوي، ومنها ما يتعلق بالمتن. من هذه الشروط ما يطعن في السند ذاته، ومنها ما يطعن في الراوي، ومنها ما يطعن في المروي. ثلاث اتجاهات. فإذا قلنا الشرط الأول مثلا هو اتصال السند، اتصال السند، لو أن السند به انقطاع، هذا الانقطاع يقدح في الإسناد أم يقدح في الراوي؟ في الإسناد ككل، في الإسناد ككل. إذا الشرط الأول هو من الشروط التي إذا لم تتوفر كان الطعن في الإسناد لا في الراوي ولا المروي. ومعنى قولي أن الحديث الصحيح لابد وأن يكون متصل السند، هذا احتراز من أي انقطاع يكون فين؟ في السند. لماذا؟ لأن أي انقطاع يفقد الصحة أحد شروطها. فالشرط اتصال السند. وأقول معنى قولي اتصال السند أي الاحتراز عن أي انقطاع يلحق الإسناد، سواء كان هذا الإسناد الانقطاع في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره، سواء كان هذا الانقطاع في أول الإسناد كالحديث المعلق وهو ما حذف من مبدأ إسناده من جهة المصنف راو فأكثر، كان يحذف شيخ المصنف. فإذا كان الحديث معلقا قلنا إنه فقد أحد شروط الصحة، وهي إيه؟ انقطاع سنده من جهة المصنف الذي يطلق عليه العلماء المعلق، الحديث المعلق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر من جهة المصنف. أو يكون السقط مثلا اثنان على التوالي في أي موضع من الإسناد، وهذا ما يطلق عليه المعضل أو يكون السقط مثلا فيما إذا كان بعد التابعي، وهذا ما يطلق عليه الإيه؟ المرسل. فكل أنواع الانقطاع التي تلحق الإسناد لا شك وأنها تؤثر في صحة الحديث. لماذا؟ أقول لأن السند فقد أحد شروط الصحة، وهذا ما يطلق عليه اتصال السند. ومعنى قولي باتصال السند أن يكون كل راو أخذ عمن فوقه، مشافهة وسماعا، بمعنى ان الراوي اذا حدث عن شيخه فلابد وان يكون قد سمع هذا الحديث او هذا المروي من شيخه مباشرة. واتصال السند يظهر بتصريح الراوي، كان يقول حدثني فلان او اخبرني فلان او سمعت فلانا يقول كذا، هذا من حيث اتصال السند. الشرط الثاني من شروط الصحة وهي عدالة الرواة. نعم. هو احنا ذكرناه في الدرس الماضي بما كان فيه غنية الآن، فلو كان المعنعن ثقة لم يرم بالتدليس حملت العنعنة في أرجح أقوال أهل العلم على الاتصال، على الاتصال. وإن كان مرمي بالتدليس فاختلف فيه أهل العلم على ثلاث مذاهب، الراجح أنه لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، إلا إذا صرح بالسماع. والمسألة دي احنا ذكرناها في الدرس الماضي. الشرط الثاني عدالة الرواح، عدالة الرواة. وعايزين نعرف يعني ايه الراوي عدل، ما معنى رجل عدل، ما معنى رجل عدل؟ ايوه، ان يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سالما من خوارم المروءة، او سالما من الفسق وخوارم المروءة. على اي حال هو تعريف جيد، وان كان العلماء ينازعون في بعض هذه الاوصاف فيقولون فما المانع ان يكون المسلم عدلا دون ان يبلغ، دون ان يبلغ. وهل كل من لم يبلغ ليس بعدل؟ هل كل من لم يبلغ ليس بعدل؟ فالعدالة يعبر العلماء عنها بالتزام أوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه، الائتمار بما أمر الله عز وجل ورسوله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. العدالة هل تشترط في كل وقت؟ تفضل. العدالة هل تشترط في كل وقت؟ أيوة، في حين الأداء. عندنا مصطلحان هما التحمل والأداء، التحمل والأداء. فالتحمل هو سماع الراوي للحديث، التحمل هو سماع الراوي للحديث، والأداء هو إسماع الراوي للحديث. التحمل هو سماع الراوي للحديث، والأداء هو إسماع الراوي للحديث، أي يكون في موطن الشيخ يسمع غيره الحديث، أن يكون محدثا. فالعدالة إنما تشترط عند الأداء لا عند التحمل، العدالة إنما تشترط عند الأداء لا عند التحمل. معايا؟ ليه؟ ايه الدليل؟ نعم، لان الراوي قد يتحمل الرواية حال كفره، الراوي قد يتحمل الرواية حال كفره، وهذا موجود كثير في الصحابة انهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخلوا الاسلام، فلما دخلوا الاسلام رووا ما سمعوه منه حال كفرهم، حال كفرهم، ولا نكير على روايتهم. فالعدالة إنما تشترط في وقت الأداء لا وقت التحمل. والعدالة كما تفضل أخونا هي الإسلام والبلوغ، الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وخوارم المروءة. وإذا قلنا لابد في الرجل حتى يكون عدلا أن يكون مسلما، هذا احتراز من أن يكون الراوي غير مسلم، من أن يكون الراوي غير مسلم. وكما قلنا إن الإسلام لا يشترط حال التحمل، وإنما يشترط حال حال الأداء، لأن غير المسلم ليس بعدل، لأن غير المسلم ليس بعدل. وإنما العدالة وصف ظاهر يلحق من؟ يلحق المسلم فقط دون غيره من الناس. وأما البلوغ فقد اختلف أهل العلم في اشتراطه أيضا في الرواية، البلوغ اختلف أهل العلم في اشتراطه في الرواية، وأرجح الأقوال أنه مشروط في الأداء دون التحمل، في الأداء دون التحمل. والدليل على ذلك حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب العلم قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين وأنا ابن خمس سنين. ولا شك أن الغلام في هذا السن لم يبلغ ولكنه لما ميز وعقل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو في هذا السن قلنا بصحة التحمل قبل البلوغ. وأما إسماعه الحديث لغيره فيشترط فيه يشترط فيه البلوغ على خلاف كبير بين أهل العلم ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية إذا كان في التحمل أو كان في الأداء، فإنهم اشترطوا لذلك شروطا خالفوها من ناحية العمل. وإن كان لكل فريق ذهب إلى تحديد سن معينة للتحمل ذهبوا مذاهب شتى، والراجح أن البلوغ شرط في الأداء وليس في التحمل وكان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يسمعون أولادهم هم غلمان صغار الحديث والقرآن فكان الواحد منهم إذا انتهى من حفظ القرآن وهو صغير لم يبلغ العاشرة زج به في مجالس أهل العلم ليسمع الحديث وغيره من صنوف وأفنان العلم. إذن البلوغ كالإسلام تماما شرط في الأداء وليس في التحمل الشرط الثالث في العدل أن يكون عاقلا وقولنا باشتراط العقل هو احتراز من الجنون والسفه والعته وغير ذلك، فلا تقبل رواية المجنون سواء كان جنونه مستمرا أم متقطعا، لأنه لا يؤمن مع الجنون المتقطع أن يكون الأداء التحمل أو الأداء في أحد الوقتين، وقت الإفاقة أو وقت الجنون فلا بد من التعقل ولا بد من كمال العقل وسلامته مما يطرأ عليه من علل وأمراض. شرط في الرواية أن يكون الراوي عاقلا وبعضهم يعبر عن هذا بالتمييز ولكن المصطلحان مختلفان من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. بعد ذلك السلامة من أسباب الفسق ويكون الراوي فاسقا بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر والجهر بها فإذا كان الراوي هذا حاله وشأنه حكمنا عليه بأنه فاسق طيب احنا لسه في اول الكلام يشترط في الراوي ان يكون سليما من اسباب الفسق وهي ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر، فلو تاب منها قبلت روايته على ارجح الاقوال، والأمر فيه خلاف ما دمنا نذكر الأقوال دل ذلك على أن هناك أقوالا أخرى غير القول الذي رجحناه واخترناه. فإذا كان الراوي مرتكبا الكبيرة هل يكفر بها أو لا يكفر؟ كل الكبائر لا يكفر بها؟ شرك بالله يكفر بها ولا لا يكفر؟ يكفر به، هو شرك كيف لا يكفر؟ وغير الشرك لا يكفر به المرء وقد اختلفت الفرق في مرتكب الكبيرة اختلافا عظيما، وهذه المسألة مما تميز به أهل السنة والجماعة عن بقية إيه؟ عن بقية الفرق. فقالوا مرتكب الكبيرة إن أقيم عليه الحد فالحد كفارة له في الدنيا والآخرة، إن أقيم عليه الحد فالحد كفارة له في الدنيا والآخرة، بمعنى قبول توبته في الدنيا والمغفرة له فين؟ في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارات لأهلها، الحدود كفارات لأهلها، بمعنى أنها تمحو عنه تلك الخطيئة وهذا الذنب. وأما إذا لم يقم عليه الحد في الدنيا، إذا لم يقم عليه الحد في الدنيا فإن تاب منها بينه وبين الله تاب الله عليه، فإن تاب منها تاب الله عليها، وإن لم يتب منها فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا طبعا معتقد أهل السنة في مرتكب الكبير. حد عنده كلام ثاني فيها إجمالا يعني؟ طيب، هذا كل من ارتكب حراما مستحلا له وهو عالم بالحرمة فهو كافر، ولا مش كلام؟ هذا ليس مبحثنا. الأمر الثاني أن يأتي الصغائر ويصر عليها ويجهر بها أو يجاهر بها، فإن كان هذا حاله ردت روايته تأديبا له، لكن يتفرع عن هذه المسألة الابتداع. نعم، لا شك انها يعني زي شرب السجاير وحلق اللحية وغير ذلك من الامور المفسقة لصاحبها، ها؟ والله يا اخي لا نعلم لحلق اللحية عذر ابدا، معذرة لاخواننا الحالقين. فيتفرع عن مسألة السلامة من الفسق الابتداع، لأن الابتداع منه ما هو مكفر ومنه ما هو مفسق، فالبدعة التي يكفر بها أصحابها لا شك أنهم يكفرون بها وبالتالي ترد روايتهم. فالبدعة إذا كانت مكفرة لصاحبها كغلاة مثلا الروافض وغلاة الشيعة وغير ذلك ترد روايتهم. وأما إذا كانت البدعة مفسقة، فقالوا تقبل رواية المبتدع، بشروط، يعني تقبل رواية المبتدع بدعة غير مكفرة بشروط: ألا يكون غاليا في بدعته، وهذا طبعا احتراز من ايه؟ من الصنف الاول من البدعة، ألا يكون غاليا في بدعته، ألا يكون داعية الى بدعته، يعني ما تكونش الرواية اللي رواها تخدم وتؤيد بدعته، الشرط الثالث توفر الضبط وموافقة الثقات، يدخل في هذه المسألة أيضا حكم من تاب من الكذب، الكذب ذنب ومعصية أم لا؟ ذنب ومعصية، وهو يدخل في تفسيق صاحبه أو عدم تفسيقه. فقالوا الكذب إما أن يكون على رسول الله وإما أن يكون على الناس، إما أن يكون في حديث الناس وإما أن يكون الكذب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالوضاعين مثلا، هم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم من تاب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ جمهور أهل العلم، يردون رواية التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الزجر له، ويقبلون رواية التاء ابن الكذب في حديث الناس، ويقبلون رواية التاء ابن الكذب في حديث الناس، وغير الجمهور يقبلون رواية التائب من الكذب على رسول الله وعلى الناس. وقال إمام الحرمين الإمام الجويني وتبعه الشيخ أحمد شاكر على تكفير من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يا؟ ها؟ فليتبوأ محارب من النار. ده الشرط الثاني وهو عدالة الرواة. إذن الشرط الأول من شروط الصحة اتصال السند، والشرط الثاني من شروط الصحة عدالة إيه؟ عدالة الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة. ولكن قبل أن ندخل في الشرط الثالث نذكر ما هي الطريق التي تثبت بها عدالة الرواة. سؤال لاحق للشرط الثاني، ما هي الطريق أو بما تثبت عدالة الرواة؟ بما تثبت عدالة الرواة؟ تثبت بأحد طريقين. الطريق الأول التنصيص. الطريق الأول التنصيص. التنصيص بمعنى أن ينص إمام من أئمة النقد أي من أئمة الجرح والتعديل على أن هذا الراوي عدل، على أن هذا الراوي عدل. واختلف العلماء في هل يكفي واحد في إثبات العدالة، هل يكفي قول الواحد فقط في إثبات العدالة أم لابد من الاثنين. الراجح أن العدالة تثبت بنص إمام واحد، رجل كان أو امرأة، رجل كان أو امرأة. كان يقول مثلا الدارقطني فلان ثقة، أو يحيى بن معين فلان ثقة، أو أحمد بن حنبل فلان ثقة، أو صالح جزرة فلان ثقة، أو غير ذلك من أئمة النقد. فيكفي واحد منهم فقط أن يحكم على راو ما بأنه إيه؟ عدل أو غير إيه؟ أو غير عدل. إذن الطريق الأول لمعرفة عدالة الراوي هو إيه؟ التنصيص. هو التنصيص بمعنى أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على أن راو ما عدل أو غير إيه؟ أو غير عدل. الطريق الثاني الاستفاضة. الطريق الثاني الاستفاضة والشهرة. يعني إيه الاستفاضة والشهرة؟ يعني أن يشتهر ذلك الرجل أو ذلك العالم بين الناس جميعا العامة والخاصة بأنه عدل، بأنه عدل. فمن ذا الذي يبحث عن عدالة البخاري أو عدالة مسلم أو عدالة أحمد بن حنبل أو عدالة سفيان الثوري أو ابن عيينة؟ فلا شك أن هؤلاء استفاضت واشتهرت عدالتهم بين الناس جميعا، بين الناس جميعا، فأغنت عن التنصيص، أغنت عن التنصيص. مش كده؟ الطريق الأول طريق التنصيص. الطريق الثاني الاستفاضة، كان يشتهر الراوي عند إيه؟ عند الناس جميعا بأنه عدل، فتغنيه هذه الشهرة عن أن ينص إمام أو أكثر على أنه عدل أو إيه؟ أو غير عدل. معايا؟ ندخل بعد ذلك على الشرط الثالث وهو ضبط الرواة. ضبط الرواة. ومعنى الضبط، معنى الضبط هو إثبات الحفظ في القلب. إثبات الحفظ في القلب أو المحافظة على المكتوب في الكتاب. إثبات الحفظ في القلب أو المحافظة على المكتوب في الكتاب. ومن هذا التعريف يتبين لنا أن الضبط نوعان، أن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط إيه؟ وضبط كتاب. فما معنى ضبط الصدر؟ ضبط الصدر هو أن يعي الراوي أو أن يعي الطالب ما يسمع جيدا فيحفظه عن ظهر قلب ويستطيع استحضاره متى طلب منه ذلك أن يعي الطالب أو السامع للحديث ما يسمعه من حديث ويتقنه جيدا بحيث يستطيع استحضاره في أي وقت طلب منه ذلك. معايا؟ طيب افرض الراوي حفظ جيدا ولما طلب منه ذلك أداه كما سمعه، ولكنه بعد أن تقدم به السن أنكر أن يكون قال هذا القول، فما حكم رواية المنكر لما روى؟ رجل في سن 20 تحمل حديثا فأداه في سن 40 وفي سن 80 أنكر أن يكون هذا الحديث من روايته، لا يعترف بإنكاره، لكن الأمر ليس هكذا، يقبل منه ايه؟ يعني انت تقصد تقول يرد انكاره، لكن هذا مشروط، بان يكون المتحمل عنه ثقة، بمعنى ان يكون عدلا ضابطا، وان كانت هذه الرواية تحملها غير واحد ان يكون هناك اتفاق اما لفظا واما معنى في الرواية بين المتحمل وبين اقرانه ممن تحمل الحديث عن ذلك الشيخ. في هذه الحالة لا يعد انكاره ولا يعتبر، وبخلاف هذا يعتبر، والله تعالى اعلم. فهناك امور تطرأ على ضبط الصدر، هذه الأمور إذا طرأت على ضبط الصدر لا شك أنها تؤثر في ضبطه، منها فحش الغلط، والغفلة والوهم والمخالفة للثقات وسوء الحفظ، فحش الغلط هو كثرة الأخطاء، يعني كثر خطأه حتى صار الغالب على حديثه الخطأ لا الصواب، وهذا يعرف بمخالفته للثقات، والغفلة والوهم، والوهم هو أن يروي الراوي حديثا على سبيل الإهام لا التحقق والتأكد، والمخالفة للثقات وسوء الحفظ، هذه كلها مجرحات تؤثر في ضبط الراوي، وأما بالنسبة للنوع الثاني من أنواع الضبط وهو ضبط الإيه؟ ضبط الكتاب. فمعنى الكتاب أولا أو معنى ضبط الكتاب هو ألا يعتمد الراوي في سماعه للحديث على صدره وقلبه، وإنما يعتمد على أنه يكتب خلف الشيخ، ولذلك نقول إنه ضبط إيه؟ ضبط كتاب وليس ضبط صدر. فمعنى ضبط الكتاب أن يكتب الراوي ما يسمعه، من الشيخ في كتاب، في صحيفة، ولكن يشترط لمن كانت هذه صفته شروط، فلا يجوز له أن يأخذ الكتاب وينطلق، يحدث من الكتاب إلا بعد توفر هذه الشروط. الشرط الأول هو أن يقابل أو يراجع هذا الكتاب على ذلك الشيخ الذي سمع منه، يراجع الكتاب الذي معه على مين؟ على الشيخ. فربما يكون ذلك الرجل الذي كتب خلف الشيخ تصحف عليه السماع وبالتالي يكتبه في كتابه مصحفا، او تحرف عليه السماع وبالتالي يكتبه في كتابه محرفا. معايا؟ كمان كتب في كتابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا نغير ما فعل البعير، يا أبا نغير ما فعل البعير. فلما انتصب للتدريس ألقى على تلاميذه هذا الحديث بهذا الشكل: يا أبا نغير ما فعل البعير. فقام إليه أحد التلاميذ بعد أن تكلف الشيخ تأويل هذا الحديث وشرحه، فقال له التلميذ: ليس هكذا الحديث أيها الشيخ، إنما هو يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبو عمير هذا أخو أنس بن مالك من أمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بأبي عمير، وكان معه نغير وهو طائر بين اليمامة وبين العصفور من طيور المدينة، كان يلعب بها، كان أبو عمير يلعب بهذا الطائر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ذلك الغلام الصغير ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني أنت عامل إيه مع الطائر بتاعك. وهذا طبعا الحديث يؤخذ منه فوائد جمة، حتى صنف فيه أحد السلف كتابا وقال: الفوائد المستنبطة من حديث أبي عمير، فذكر 60 فائدة، ذكر في هذا الحديث 60 فائدة، والحديث والكتاب مطبوع معروف. فلا شك أن هذا الراوي وقع فيما وقع فيه من خطأ. لماذا؟ لأنه لم يلتزم هذه الشروط. الشرط الأول أن يراجع هذا الكلام على شيخه الذي سمع منه حتى يقر الشيخ على صحة سماعه وكتابته، على صحة سماعه وإيه؟ وكتابته. نعم. الشرط الثاني، افرض أن الشيخ في هذه الحالة عنده من الأعمال ما يجعله يعتذر عن قبول المراجعة أو على موافقة الطالب على مطلبه، أو أن الشيخ سيء الخلق، أو أن الشيخ سيء الخلق أو حاد المزاج، فيهاب أن يطلب منه هذا الطلب، يهاب أن يطلب منه هذا الطلب، وهذا كثير موجود في السلف. فلا أقل من أن يراجع الطالب نسخته على نسخة أقرانه، على نسخة أقرانه. دي المرحلة الثانية أو الشرط الثاني من شروط صحة الرواية من الكتاب، صحة الرواية من الكتاب، أن يراجع ويقابل نسخته على نسخ أقرانه. افرض أن ما فيش حد من الأقران كتب، هل تقول كده؟ ليس بلازم أن يجتمع الشرطان، شرط واحد يكفي. افرض أن ما فيش حد من الأقران كتب، يعني هو الوحيد الذي كتب، على أي حال هذا يعني أنظر من الندرة، أنظر من الندرة، ولكن يعني يقولون إذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، فممكن يكون فعلا هو الذي كتب، فلا مانع أن يراجع مكتوبه على مسموع غيره. فليس بلازم أن تكون المقابلة على مكتوب، بل يمكن أن تكون على إيه؟ على مسموع. معايا؟ الشرط الثالث أن يحافظ على هذا الكتاب، أن يحافظ على هذا الكتاب من كل ما يتلفه، من كل ما يتلفه من حرق وغرق وإتلاف وإفساد وغير ذلك من الأمور التي تطرأ وتفسد الأوراق، وتفسد الأوراق. فإذا تعرض الكتاب لما يتلفه فلا بد وان يتوقف الراوي عن الروايه، لابد وان يتوقف الراوي عن الروايه. الشرط الرابع ان الراوي الذي اعتمد على كتابته او على الكتاب وقت التحديث لابد ان يحدث من الكتاب، وقت التحديث لابد وان يحدث من الكتاب، فلا يعتمد على ذاكرته في هذا الوقت، فلا يعتمد على ذاكرته في هذا الوقت، بل لابد وان يحدث من الكتاب، بل لابد وان يحدث من الكتاب. هذه شروط أربعة يجب توفرها في النوع الثاني وهو ضبط الكتاب. سؤال: ما الحل إذا فقد الكاتب كتابه؟ ما الحل إذا فقد الكاتب كتابه وحدث بعد ذلك؟ وحدث بعد ذلك، احنا قلنا انه عنده ضبط ايه؟ ضبط كتاب مش ضبط صدر. طيب فقد الكتاب لأي علة من علل الفقد التي ذكرناها وغير التي ذكرناها، وحدث بعد ذلك من ذاكرته، وحدث بعد ذلك من ذاكرته. أولا، لا يمنع أن يكون الراوي عنده ضبط صدر وضبط كتاب، لا يمنع أن يكون الراوي عنده ضبط صدر وضبط إيه؟ وضبط كتاب. لكن من غلب عليه الاعتماد على الكتاب لا يؤمن معه الخطأ فين؟ أيوة، في ضبط الصدر إذا حدث من غير الكتاب. وهذا لا يمنع أنه يحفظ أحيانا، هذا لا يمنع أنه يحفظ إيه؟ أحيانا. فهنا الفيصل في قبول روايته وردها إذا فقد الكتاب أن توافق روايته رواية الثقات، أن توافق روايته رواية الثقات. فإذا لم توافق ردت روايته، إذا لم توافق روايته رواية الثقات ردت إيه؟ ردت روايته. هذا في حالة ما إذا كان له أقران، أو إذا أتت هذه الرواية من غير طريقه. معايا؟ افرض أنه هو المتفرد بهذه الرواية، يعني هذه الرواية لم تأتي قط إلا من طريقه هو، وهذا معنى التفرد، تقبل ولا ترد؟ انت الان بتضرب مثال بعيد خالص، اذا كان ثقة ثابتا ضابطا. طب ما احنا قلنا انه هو ضبط كتاب، قلنا انه هو ضبط كتاب. اذا كان غالب اعتماده على الكتاب ترد روايته، اذا كان غالب اعتماده على الكتاب ترد روايته. وما اقدرش اقول الكلام ده مثلا في حق واحد زي الدارقطني، كان يكتب ويحفظ في الوقت نفسه، كان يكتب ويحفظ في الوقت نفسه. من اعتمد على الكتاب، حكمه من اعتمد على الكتاب، او حكم من كان ضبطه ضبط كتاب، تقبل روايته ما حدث من كتابه، تقبل روايته ما حدث من كتابه. واذا فقد كتابه ترد رواياته بعد فقد الكتاب، ترد رواياته بعد فقده للكتاب. طب احنا دلوقتي مش عارفين هو فقد الكتاب امتى، ومش عارفين الاحاديث اللي حدث بها قبل الكتاب، قبل فقد الكتاب وبعد فقد الايه الكتاب، هنميز ازاي بقى؟ يعني واحد كان عنده كتاب يحدث منه، الكتاب ده غرق في البحر، وبعد ما غرق برضه حد، ها؟ فاحنا ما احناش عارفين الاحاديث التي حدث بها، مش عارفين نميزها،
نقول هذه الأحاديث مما حدث به بعد غرق الكتاب، وهذه الأحاديث مما حدث به قبل إيه؟ غرق الكتاب. إذا كنا مش قادرين نحدد الأحاديث ولا نميزها بعضها عن بعض، سنردها جميعا إلا ما وافق منها الثقات. سنردها جميعا إلا ما وافق منها إيه؟ الثقات. وما خالف فيها الثقات وما تفرد بها ترد. الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب، إذا خالف الثقات أو إذا انفرد برواية ليست عند غيره ترد، أما ما وافق فيه الثقات فتدل على أنه إما أن يكون حافظ بعد فقد الكتاب، أو أنه حدث به قبل إيه؟ قبل فقد الكتاب. معايا؟ في طريقة تانية، في ترجمة تلاميذه، في ترجمة تلاميذه يقال إن فلانا روى عن فلان قبل الاختلاط أو قبل ضياع الكتاب أو قبل حرق الكتاب، فلما ضاع الكتاب أو حرق الكتاب أو اختلط الراوي توقف هذا الرجل عن الرواية عنه، عن الرواية عنه. أضرب مثال، عبد الله ابن لهيعة كان يحدث من كتاب، كان يحدث من كتاب، هذا الكتاب حرق فقده ابن لهيعة، وممن حدث عنه قديما عبد الله بن مبارك وعبد الله ابن يزيد المقرئ وعبد الله ابن مين؟ ها؟ عبد الله ابن وهب المصري. الثلاثة حدثوا عن ابن لهيعة قديما، ولما حدث لكتاب ابن لهيعة ما حدث توقفوا تماما عن الرواية ايه؟ عن الرواية عنه. هذا أشهر الأقوال في ابن لهيعة، وإن كان الذين توقفوا عن الرواية عنه بلغوا 18 نفسا، 18 نفسا، وهم منثورون في كتب التراجم والرجال. لكن أشهر الرواة الذين توقفوا عن الرواية عنه هم العبادلة الثلاثة، هم العبادلة الثلاثة، ابن المبارك وابن يزيد المقرئ وابن واحد الثلاثة. فنقول في هذه الحالة إذا أتت الرواية عن ابن لهيعة من طريق العبادلة فهي على الاستقامة، فهي على الاستقامة. لماذا؟ لأنهم رووا عنه قبل الاختلاط، فلما ضاع كتابه توقفوا عن الرواية عنه. فإذا علم من ترجمة الراوي، إذا علم من ترجمة الراوي أنه توقف عن الرواية عمن اختلط قبل ايه؟ قبل حديثه. وما لم يعلم عنه توقف نرجع للأصل، ما وافق فيه الثقات أخذنا به، وما خالف أو انفرد رددناه، وما خالف أو انفرد رددناه. الشرط الثالث وهو ضبط الايه؟ ضبط الصدر. إذا الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط ايه؟ ضبط الرواة. الشرط الرابع الشذوذ، الشرط الرابع الشذوذ. الشذوذ له معنيان في الاصطلاح، له معنيان في الاصطلاح. المعنى الأول هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. بس خلي بالك من كلمة ما خالف، لأن المخالفة شرط، المخالفة إيه؟ شرط، لأن الفارق دقيق جدا بين الشذوذ وبين زيادة الثقة، بين الشذوذ وبين زيادة إيه؟ الثقة. عشان لما نيجي نشرح زيادة الثقة تقول ده مفيش فرق بينها وبين مين؟ الشذوذ. قال لك لا، الفرق موجود، وهو أن الشذوذ فيه مخالفة، فيه مخالفة، وزيادة الثقة ليس فيها مخالفة، ليس فيها مخالفة. فهنا المعنى الأول من معاني الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أحفظ منه، حتى وإن كان واحدا، حتى وإن كان واحدا، كأن يخالف راوي صدوق، راوي ثقة. عارفين أن مسألة الصدق أقل في التعديل من مسألة من التوثيق، وكذلك الثقة أقل في الحفظ والضبط من الحافظ، والحافظ أقل في الحفظ والضبط من واحد زي أمير المؤمنين في هذا العلم، مش كده لا؟ فكما أن التعديل درجات، فكذلك الجرح درجات، ومراتب التعديل أعلاها وهو ما كان بصيغة أفعل تفضيل، كأن نقول أوثق الناس، كأن نقول أوثق الناس أو أحفظ الناس أو أضبط الناس أو أثقل الناس، هذه أعلى درجات التعديل. ومنها أن يكون اللفظ مكررا، كأن نقول ثقة 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 ثقة، أو يكون اللفظ أو اللفظان مقترنان، كأن نقول ثقة حافظ أو ثقة متقن أو ثقة متقن أو غير ذلك. ثم بعد ذلك نقول ثقة، ونقول صدوق، ونقول لا بأس به، ونقول ليس به بأس، ونقول يحتمل، ونقول يعتبر به، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على إيه؟ على التعديل. فمنها العالي، ومن العالي جدا، ومن الوسط، ومن الداني، ومنها الداني. فكذلك ألفاظ الجرح تختلف قوة وضعفا، فمنها محمد علي رشوان، فكذلك ألفاظ الجرح تختلف تبعا لاختلاف ألفاظ التعديل، فمنها أيضا أكذب الناس، أكذب الناس، ومنها كذاب، ومنها يكذب، ومنها يسرق الحديث، ومنها ضعيف، ومنها من أضعف الناس، ومنها لا يعتبر به، ومنها لا يعتبر به، ومنها المستور، ومن المغفل، ومن سيء الحفظ، ومن كثير الخطأ، وغير ذلك من الألفاظ التي تفيد الجرح. احنا ذكرنا هذا الكلام بمناسبة كلام على ايه؟ على الشذوذ، على الشذوذ. فنقول ان النوع الاول من انواع الشذوذ هو مخالفة، ونؤكد على قولي مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، لمن هو اوثق منه. كان يخالف الثقة حافظ، أي يخالف الصدوق ثقة، أي يخالف الصدوق ثقة. ففي هذه الحالة أقول الرتبة في التعديل مختلفة مع مخالفة الرواية. في هذه الحالة أحكم على هذا الحديث بأنه حديث إيه؟ شاذ، بأنه حديث شاذ. لماذا؟ لمخالفة الثقة من هو إيه؟ أوثق منه، لمخالفة الثقة من هو أوثق منه. النوع الثاني من أنواع الشذوذ هو مخالفة الثقة لمجموع الثقات. افرض ان 10 رواة في درجة واحدة من التوثيق والتعديل، من التوثيق والتعديل، واحد منهم يروي رواية على وجه يخالف بها رواية الكام؟ التسعة. وخرب رواية التسعة. فلا شك أن المعقول والمقبول أن الخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة واحتمال الوهم والخطأ والنسيان عليه أقرب وأولى من إلصاقه بالجماعة. فنقول في هذه الحالة إن هذا الراوي أخطأ رغم أنه ثقة. فالحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو لمجموع الثقات إذن حتى أحكم على حديثي بأنه شاذ لابد من توافر أمور. الأمر الأول وجود المخالفة الأمر الثاني أن تكون هذه المخالفة بين راو ثقة مع من هو أوثق منه أو مع مجموع الثقات الشرط الثالث أن يكون المخالف ثقة طب الشرط ده احتراز من ايه؟ أن يكون المخالف مين؟ ضعيف. طب افرض المخالف ضعيف يبقى الحديث ايه؟ منكر. فلو أتاني أخ مثلا يحكم على حديث خالف فيه الراوي الضعيف الراوي الثقة وقال بأنه حديث شاذ، هقول له أنت مش فاهم مصطلحات القوم، مش ما درستش مصطلح. لماذا؟ لأن الحكم اللائق صلاحا بهذا الأمر وبهذا الحديث أنه حديث منكر وليس حديثا شاذا. إذن الحديث المنكر هو مخالفة الراوي الضعيف للراوي الثقة. معاش يا مهدي؟ إذن في فرق بين الشذوذ وبين النكارة، بين الشذوذ وبين النكارة. فالراوي الضعيف إذا خالف الثقة هتلاقي اجتماع شرطين، أن يكون الراوي ضعيف وأن تكون إليه المخالفة وبقول المخالفة لأن الراوي الضعيف إذا روى حديثا لم يخالف فيه الثقة يعد حديثه إيه؟ ضعيف، إسناده هو بس ضعيف، وأما الحديث فمقبول من الطرف الآخر. وينظر في الضعف، إن كان ضعفا يسيرا يتقوى بالطريق الآخر، وإن كان شديدا يستغنى بالطريق الصحيح عن الطريق الضعيف. معايا شيخ حسنين؟ شيخ حسين أعيد تاني؟ طيب. فرق بين الشذوذ والنكارة، راوي الحديث الشاذ ثقة وراوي الحديث المنكر ضعيف، ولا بد في الاثنين من المخالفة، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أن يخالف الثقة مجموع الثقات. وأما الراوي الضعيف إذا خالف الراوي الثقة فحديثه إيه؟ حديثه منكر. أو اشترط في النكارة المخالفة وأن يكون راويها ضعيفا ورواية الراوي الضعيف إذا لم يكن فيها مخالفة للحديث أو لحديث الثقات لا يطلق عليها النكارة بل يطلق عليها الضعف، وعلى هذا الإسناد بعينه دون الإسناد الثاني. وينظر في الضعف، إن كان ضعفا يسيرا يتقوى بمجيئه من طريق آخر كان بها، وإن كان ضعفا شديدا استغني بطريق الثقات عن طريق الضعفاء. كان ده مفهوم؟ أخذين فهمتوا؟ أعيد ثاني. هو المسألة باختصار تخليك معي وتكون ألم. فرق بين الشذوذ والنكار، يعني ازاي احكم على حديث بانه منكر وازاي احكم على حديث بانه شاذ. الشاذ ده هو ان يكون راويه ثقة، ان يكون الراوي للحديث الشاذ ثقة، وان يكون في هذا الحديث مخالفة. لمين المخالفة دي؟ لمن هو اوثق منه او لمجموع مين؟ الثقات. لان في هذه الحالة الحاق الخطأ به اولى من الحاق بالحفاظ او مجموع الثقات. معي؟ اذا شرط في الشذوذ ان يكون راوي الشذوذ ثقة كبرضه. فاذا كان راوي هذه المخالفة ضعيف، لا اقول انه حديث شاذ، بل اقول انه حديث ايه؟ منكر. اقول انه حديث منكر. فالحديث المنكر هو مخالفة الراوي الضعيف للثقة، لما رواه الثقات. معايا؟ ففي هذه الحالة يشترط في الحديث المنكر ان يكون راويه ضعيف، وان توجد المخالفة، وان توجد المخالفة. فبفرض ان مفيش مخالفة، الراوي ضعيف لكن روى رواية يوافق فيها الثقات، ففي الحالة دي ما اقدرش اقول ان الحديث منكر، لانه فقد احد شرطيه وهي المخالفة، وهي المخالفة. ففي الحالة دي هقول انه هو حديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن هنظر في الضعف، هل هو ضعف شديد لا يتقوى؟ وبالتالي هاخد الرواية لايه؟ هاخد الرواية ثقات واستغنى بها عن هذه الرواية. وان كان الضعف يسير يتقوى، فاقول ان هذا الطريق يتقوى بمجيء من طريق ايه؟ اخر. كده فهمت؟ هي السند بعينه سيكون ضعيفا، السند بعينه سيكون. ولذلك انت تجد في كتب المحققين لما يكون مثلا بيحقق كتاب معين من الكتب المرسلة، فهو يتكلم عن هذا الاسناد بعينه ويقول لك اسناده ضعيف والحديث صحيح. تقول ده كلام بقى سحر بقى على كده، ده دجل، ده هو مش دجل ولا حاجة. هذا الاسناد بعينه ضعيف، لماذا؟ لوجود الراوي فلان، ولكن الحديث بمجيئه من طرق اخرى، بمجيئه من طرق اخرى، اما ان يكون الطرق الاخرى هذه بذاتها صحيحة فيصح الاسناد، فيصح الحديث دون النظر الى هذا الاسناد بعينه، واما ان تكون الاسانيد الاخرى نفسها فيها ضعف، ولكن ضعفها يسير مما يتقوى لو اجتمعت هذه الطرق كلها بعضها الى بعض. فنقول في هذه الحالة ان هذا الاسناد بعينه ضعيف، وايه؟ ولكن باجتماع طرق الحديث فتبارك يرتقي الحديث من الضعف الى ايه؟ الى الحسن او الى الحسن او الى الصحة. معايا؟ طيب احنا نتوقف عند الشرط الخامس من شروط الصحة وهي العلة. لو حبيت نكمل بعد العشاء، أصلاً أخذكم أول النهاردة، لو حبيت نكمل بعد العشاء يا مرحبا، لو حبيت تأجزوا يا مرحبا، وهو أحب إلي مصطلح برضو بعد المغرب. نكمل حديث صحيح؟ نكمله؟ طيب بابا. لا رجال غدا كل ال... لا يوم مرة واحدة صح. بكرة بعد المغرب إن شاء الله النهاردة. لن تكن مسطورة ولا مكتوبة كأي علم آخر من العلوم الشرعية. تفضل. على ايه؟ نعم. طيب تفضل. معنى غريب وغريب جدا، معنى غريب وغريب جدا. انت متأكد ان قلت غريب جدا يا شيخ ابو عبد الله؟ هو الحقيقة المصطلح ده لم يقابلني يا شيخ ابو عبد الله، فانت شوف انت جبته منين بقى. هو لفظ الغرابة بيخضع لمصطلح كل عالم. الإمام الترمذي رغم أن الغرابة المقصود بها التفرد، ولكن الترمذي عنده الغرابة أنه إذا قال غريب فقط، يعني لم يقل مثلا حسن غريب وفاه غريب ولا فاه حسن غريب، إنما يقصد بالغرابة الضعف، يقصد بغرابة الضعف. الحافظ ابن كثير إذا قال في تفسيره بعد ذكر رواية غريب أو غريب جدا، إنما يقصد النكارة، فيقصد بغريب الضعيف ويقصد بغريب جدا النكارة. ولا مشحة في الاصطلاح إذا عرف هذا عن كل مصنف في كتاب. الله يجزيك خير. طيب يعني أرجو أن تنشغلوا بالأذكار، ما في أحد يعني
يتكلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الشرط الخامس من شروط صحة الحديث انتفاء العلة، انتفاء العلة أي عدم وجودها. والعلة في اللغة هي المرض، العلة في اللغة هي المرض، وهي في الأجسام على الحقيقة وفي الأحاديث على سبيل الاستعارة. استعير هذا المعنى لإلحاقه بالحديث غير الصحيح. وأما العلة في حقيقتها فهي المرض الذي يلحق الأبدان والأجسام. وفي الاصطلاح العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. العلة هي سبب خفي، ووصفنا السبب بأنه خفي لأن العلل الظاهرة يضعف بها الحديث لمجرد النظر أو لأول وهلة. فلو أتينا بحديث مثلا ليس فيه التابعي ولا الصحابي، كان هذا سبب ظاهر أم خفي؟ سبب ظاهر، انقطاع ظاهر، انقطاع ظاهر. ولو أتينا بحديث من جهة المصنف ليس فيه شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، ففي هذه الحالة يكون السبب ظاهر أم خفي؟ ولو علمنا يقينا أن راويا ما في إسناد ما لم يروي عن ذلك الشيخ الموجود أمامك في الإسناد، لعلمنا يقينا أنه انقطاع أم لا بمجرد النظر، بمجرد النظر. فلو أتاك آت يقول مثلا قال البخاري قال الزهري، صدق الكلام ده ولا ما صدقوش؟ صدقوا ليه؟ لان البون شاسع جدا بين البخاري وبين الزهر، بينهم اثنين اقل حاجة، مش كده ولا لا؟ فتقول لا، ده هذا الاسناد ظاهر لانقطاع، ظاهر لايه؟ لانقطاع. فما بسميش دي علة خفية، بسميها علة ايه؟ ظاهرة. اذا العلة دي اما ان تكون ظاهرة واما ان تكون ايه؟ خفية. فلما احنا بنيجي نتكلم عن العلة، عن العلة انما نقصد العلة الخفية، العلة الخفية التي تلحق الاسناد وتقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة من ايه؟ من العلل، مع ان الظاهر السلامة من العلل. فمين بقى اللي يعرف الحكاية دي؟ قال لك مش يعرفها اي حد، مش اي حد يعرفها. ولذلك هما بيفرقوا بين العلة الظاهرة والعلة الخفية. قال لك العلة الظاهرة دي يعرفها اي طالب علم، اي طالب علم، لانها بادية للعين لاول وهلة ولاول نظرة. اما العلة الخفية فلا يطلع عليها ولا يعرفها الا العلماء النقاد الجهابذة. العلة الخفية التي تلحق الحديث وتقدح في صحته مع أن الظاهر السلام منه، هذه العلة
لا يتسنى لأي عالم معرفتها، بل هذا حكر ووقف على النقاد الجهابزة كالدارقطني وغيرهم من أهل الحديث، الدارقطني، البخاري، أحمد بن حنبل، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة، هؤلاء الأئمة فقط هم الذين يعلمون إيه العلة الخفية التي تقبح في صحة الإسناد. فلما بنيجي نتكلم عن العلة في الحديث، إن ما كناش نقول العلة الخفية، إن ما كناش نقول العلة الظاهرة، يبقى المقصود بها العلة إيه الخفية، يعني عند الإطلاق يقصد بها العلة إيه الخفية. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الفن من أغمض أنواع الحديث، من أغمض أنواع الحديث أي فن غامض وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواه ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحزاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وقد تقصر عبارة المعلل، يعني الذي يعلل الحديث تقصر عبارته عن ذكر العلة، يعني يقول لك الحديث ده معلول، طب ايه علته؟ عم يقول لك ما اقدرش اعبر عنها، ما اقدرش اعبر عنها. ولذلك بعض الناس يقول ان العلة في الحديث زي الايه، ها هم قالوا صراحة لما تلطفوا في اللفظ، لكن الذين قالوا اكثر من ذلك قالوا العلة في الحديث كهانة، العلة في الحديث كهانة، ده هم بيعبروا عن ايه، عن غموض العلة وعدم القدرة على التعبير عليها او التعبير عنها. وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يصح بما استقر في نفسه، يعني هو شايف ان الحديث ده معلول، ايه علته؟ ما لكن في نفس شيء منه، في نفس شيء من الحديث، طب ايه اللي في نفسك عم ما اقدرش اعبر عنه، ما اقدرش اعبر عنه. لما انت بتاخد مثلا ذهب وتروح تغيره، او فلوس وتروح تغيرها من عند بتاع الصراف، يقول لك الدولار ده مغشوش مش كويس مضروب، مين اللي ضربه يا عم؟ ما اعرفش. طب ايه ضربه؟ ايه العله في ضربه؟ ما اعرفش. طب خد، لا ابدا ما خدوش، ازاي اخد فلوس مغشوشه مضروبه؟ هو لا يستطيع ان يقول العله التي لحقت هذا الدولار، زي الحاسة السادسة ولا السابعة، خدت بالك؟ فهو مش قادر يعبر ومش قادر يقدم دليل مادي محسوس، ها، على ان الدولار ده مضروب، انما هو وقع في قلبه ان الدولار ده مش مضبوط، وبناء عليه امتنع ان هو ايه يقبله. فكذلك الناقد الكبير في هذا الفن يقول لك ان هذا الحديث معلول، ايه علته يا عم الحاج؟ ما اعرفش. تقصر عبارتي عن إفادة العلة في هذا الحديث، أما هو معلول، نعم معلول، ويقسم على أنه معلول كمان، هو متأكد بس مش قادر يعبر. فيقول: فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك، لأننا نتبعه في التصحيح، فلما لا نتبعه في التعليل؟ فكما نتبع في تصحيح الحديث إذا صححه، نتبع أيضا في تعليل الحديث إذا علله. وهذا الإمام الشافعي مع إمامته وجلالته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفي حديث لا يثبته أهل العلم، وفي حديث لا يثبته إيه اللي هم مين؟ الكبار العلماء بالعلل، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة. ويقول السخاوي: وهذا النوع من علوم الحديث اللي هو الحديث المعلل أو المعلل من أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولذا لم يتكلم فيه إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب مثل ابن المديني اللي هو علي بن عبد الله المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة. ولخفاء هذا النوع كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، معرفتنا بهذا العلم كهانة عند الجاهل. وكان ابن مهدي اللي هو عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد شيخ الإمام الشافعي يقول هي إلهام العلل، إلهام أي معرفة العلل يعني إلهام. لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا، أي لو قلت للقائل بالعلة من أين لك هذا، لم تكن له حجة يعبر بها، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والرفض. يعني هو العلة كمينة في نفسه لكنه لا يستطيع أن يعبر عنها. وسئل أبو زرع الرازي عن الحجة لقوله فقال أنت تسألني عن حديث، عايز يقول له بقى إيه؟ لما واحد راح سأل أبو زرع عن حديث فقال له معلول، قال له إيه حجتك؟ قال له ما أقدرش أقول لك بقى إيه حجتي إيه، لكن كل اللي أقدر أقوله لك إنك أنت تسألني عن الحديث فأقول لك معلول، ثم تذهب فتسأل ابن وارة، تذهب فتسأل ابن وارة من أئمة الحديث، فإذا قال لك مثل قولي فاذهب إلى أبي حاتم، فإذا قال لك مثل قولنا فاعلم أن الحديث معلول. فيقول الرجل ففعلت ذلك فاتفقوا جميعا فعلمت أن هذا الأمر على الحقيقة، هذا الأمر على الحقيقة. فقال أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام، وإلا لو لم تكن علة لما اتفق أبدا كلام أبي زرعة مع كلام أبي حاتم مع كلام ابن وارة، مش كده ولا لا؟ كانوا خلفه، ولكن لما اتفقوا دل على أن الأمر فعلا فيه علة. هذه العلة إيه؟ لما قصرت عبارة هؤلاء جميعا عن ذكرها دل على أنها إلهام من الله عز وجل لهؤلاء العلماء. والعلة دي أخوانا عاملة زي إيه؟ العلة أولا لا تأتي إلا بطول الممارسة والخبرة الطويلة جدا، والخبرة الطويلة جدا، حتى يعلم العالم ما يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وما يمكن أن يصدر عن الرواة أنفسهم. زي أضرب لك مثال سنقرب الفهم شوية. لو أن ملكا أو رئيسا من رؤساء الدنيا أو من ملوك الدنيا عنده خادم يخدمه، عنده خادم يخدمه، هذا الخادم خدمه 50 عاما أو 60 عاما، هل تتصور أن يبقى شيء من أمر الملك أو أمر الرئيس إلا ويعلمه ذلك الخادم؟ لابد وأن يعلمه، لابد وأن يعلمه، خاصة فيما يمكن أن يقول ذلك الرئيس أو لا يمكن أن يقول. الخادم ده قاعد يخدم الملك ده بقاله 50 سنة لم يسمع الملك تلفظ بكلمة قبيحة ولو كلمة واحدة طول 50 سنة، فلما يجي واحد يقول له ده الملك بيقول ألفاظ قبيحة هيقول له على طول أنت كذاب، مش كده؟ لا، لأنه هو بقاله 50 سنة بيخدم مين؟ الملك، فعرف ما يمكن أن ينظر عن الملك من ألفاظ. فلما جرب على الملك أنه لا يمكن أن يظهر منه العيب أبدا، فلما يجي واحد يقول ده الملك لا يظهر عنه إلا العيب أو الملك كثيرا ما يظهر عنه العيب، يقول له أنت كذاب، لأن أنا بقالي 50 سنة بالضبط بخدمه وعارف أنه هو لا يمكن يقول هذا الكلام. أو إن الرئيس مثلا بيحب الحلاوة جدا، يحب الحلوة، يعمل بالحديث الموضوع المؤمن حلو يحب الحلاوة، خدت بالك؟ فكل شوية الرئيس ده باعت مرؤوسه على توينكي في اليوم 2 أو 3، في اليوم 2 أو 3 يجيب له حلويات. وهذا الرئيس إذا وجد الخادم داخلا من باب البيت لقيه ولم يصبر على وصوله إليه، فالتهم منه الحلوى وأكلها وحده، فهل في يوم من الأيام لو أتى هذا الخادم في الطريق ثم لقيه أحد الناس وقال يا فلان ما الذي معه؟ قال حلوى للرئيس. قال كيف تشتريها للرئيس والرئيس لا يحب الحلوى؟ في الحالة دي هيقول له على طول انت ايه تكذاب، تعرفش حاجة عن الرئيس، انا اللي اعرف عنه بقى كل حاجة لانني بقى لي 50 سنة مع الرئيس واموال الرئيس تفنى على الحلويات. اه هو ربما لا يأكل الا الحلويات، فكيف تدعي انت اليوم انه لا يأكل الحلويات؟ اذا انت لا تعرف عن الرئيس شيء. معايا؟ كذلك العالم الكبير في هذا الفن الذي مارس وعانى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها، ها؟ لدرجة أنه صارت عنده حاسة وشفافية إذا سمع لفظ أو إذا سمع إسناد، يعرف أن هذا الإسناد مستقيم أو غير مستقيم، هذا المتن وهذا الكلام يصدر أو لا يصدر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. معايا؟ لماذا؟ من كثرة معاناته للأسانيد وحفظ للرجال ومراتب الرجال وطبقات الرجال وأخذ الرجال بعضهم عن بعض وما يمكن وما لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بناء عن خبراته الطويلة يحكم بأن هذا الحديث معلول أو غير إيه أو غير معلول. فكان هذا العلم وهو علم العلل هو عبارة عن إلهام الله عز وجل يلقيه في قلوب النقاد، يلقيه في قلوب ايه النقاد. مش معنى كده بقى ان كل واحد فينا يطلع هذا يقول لك هذا حديث موضوع وهذا حديث صحيح، ليه يا اخوانا؟ اقول لك ده ممكن يصدر عن النبي وده ممكن ما يصدرش عن النبي، او ده مش ممكن يصدر عن النبي. احنا بنقول الكلام ده لمين؟ لابن المديني والبخاري والدارقطني، مش ليه وديك. معايا؟ اطلعوا بعد كده تقول علل، يعني هنطلع على جدتكم العلل كلها. فالخطيب البغدادي يبين السبيل إلى معرفة العلة، إلى معرفة العلة. صح هي إلهام، لكن أحيانا يتوصل إليها وأحيانا لا يتوصل. معايا؟ فإذا كان إذا كانت العلة مما يتوصل إليها، فالسبيل إلى معرفة العلة هي ما يعرف في هذا العلم بالتتبع والشواهد والاعتبار، التتبع والشواهد والاعتبار، التتبع والشواهد والاعتبار. يعني ايه تتبع والشواهد والاعتبار؟ هو جمع طرق الحديث من بطون كتب السنة، جمع طرق الحديث من بطون كتب السنة، ومعرفة ما إذا كان هذا الحديث مرفوعا ولا موقوف، مرفوع ولا موقوف، هل هو موصول أم مرسل، هل هو مرفوع ولا مرسل. فجمع طرق الحديث هي التي تدلنا على ايه؟ على العلة. جمع طرق الحديث من بطون كتب السنة ومقارنتها بعضها ببعض يظهر لنا الفرق بين هذه الطرق، يظهر لنا الفرق بين هذه الطرق. بعد ذلك يأتي دور الترجيح. أنا بعد ما كان عندي حديث من طريق واحد فأعدت أخرج الحديث ده من كتب السنة إلى أن تخرج لدي من 30 كتاب من كتب السنة، لكن ليس على وجه واحد، فبعضه موقوف على الصحابي وبعضه مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ فكلمة بعضه موقوف وبعضه مرفوع دي علة ولا مش علة؟ علة، أن يختلف في الحديث بين الوقف والرفع، دي علة. لكن عايز أرجح بقى أيهما أولى، الرفع أولى ولا الوقف اللي أولى؟ معايا؟ يأتي الدور الثاني بعد التتبع، أي تتبع طرق الحديث من كتب السنة وجمعها، يأتي الدور الثاني وهو دور الترجيح بين الروايات المختلفة. دور الترجيح بين الروايات المختلفة. فإذا ترجح لدي الرفع كان الوقف هو المعلول. الوقف هو إيه؟ وإذا ترجح لدي الرفع الوقف كان الرفع هو إيه؟ هو المعلول. معايا شيء؟ احنا دلوقتي بنتكلم في المصطلح، ومع هذا بنعيد ونزيد عشان المسألة تبقى واضحة. اما لو اتكلمنا بقى في العلل، العلل فعلا عبارة عن سحر، عبارة عن كهانة. فانا كان رأيي من الاول خالص للشيخ عادل ان احنا نتكلم عن العلل وبلاش الرجال، عن العلل وبلاش الرجال. قال لو تكلمنا في علل لن نجد واحدا في المسجد، وربما امتنع عن صلاة الجمعة. قلنا لا، المصلحة لابد وان تكون ايه؟ معتبرة. فدلوقتي بنقول انه من العلل التي تلحق الحديث وتطعن في صحته ان يأتي موقوفا ومرفوعا، وهو صحيح بوجه واحد، اما موقوف واما ايه؟ مرفوع. فعندي الحديث الواحد اتاني من خمس طرق موقوفا ومن خمس طرق اخرى مرفوعا. طب انا عايز ارجح اشوف ايهما ارجح واصح. هبص الاقي اللي راوي الحديث مرفوعا الحفاظ الثقات الضابطين، ولاقي اللي راوي الحديث موقوفا اهل الصدق والستر والامانة، يبقى ايهما ارجح؟ المرفوع. في الحالة دي ايهما ارجح؟ المرفوع. معايا ولا مش معايا؟ طيب، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك لمجرد أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان. يعني حديث يأتي من طريق الزهري وحديث يأتي ونفس الحديث يأتي من طريق مثلا حماد، فيقولون هذا الحديث أليق بالزهري، يعني أشبه بمين؟ بالزهري. أما اللي بقى يقول لك حماد أخطأ فيه، حماد أخطأ فيه، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي يخص بها عن سائر أهل العلم، مش عن سائر الناس بقى، لا ده عن سائر أهل العلم. معايا؟ العلة أقسام، منها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح، منها ما هو قادح ومنها ما هو ايه؟ غير قادح. يعني ايه قادح؟ قادح اي يطعن في صحة الحديث، وغير قادح ان العلة موجودة ولكنها غير قادحة، ولكنها ايه؟ غير قادحة. فمع وجود العلة برضو الحديث مقبول، برضو الحديث مقبول. طب مثال العلة غير القادحة في السند مثلا، مثال العلة غير القادحة في السند أن يأتي راوي مدلس، يأتي راوي مدلس. احنا عارفين ان المدلس لابد وان يصرح بالسماع، يقول اخبرني انباني حدثني وغير ذلك من الصيغ التي تحتمل او التي التي توقن ثبوت السماع. معايا؟ فالراوي المدلس هذا اتاني في حديث معين ورواه بأربع طرق، ثلاثة منهم يعني عندي مثلا البيهقي والطحاوي وابو داود يقول عن فلان، ثم اجد عند الامام احمد بن حنبل يقول حدثني فلان. هنا صرح بالتحديث ولا ما صرحش؟ تصريحه بالتحديث هنا يجبر عنعنته هناك في الطرق الثلاثة ولا لا يجبرها؟ يجبرها. لماذا؟ لأنه صرح بالتحديث. وعن نفس الشيخ الذي روى عنه هناك في الثلاث كتب، ها؟ يروى عنه عند أحمد بن حنبل في المسند، ولكنه بصيغة السماع، فهو يصرح بالسماع من مين؟ من شيخه في أحد الكتب، ويعنعن عنه في بقية الكتب. فأقول إن تصريح هذا الراوي السماع هنا يجبر وينفي عنه شبهة التدليس، وينفي عنه شبهة التدليس. العلة قائمة في الثلاث كتب ولا مش قائمة؟ قائمة، ولكن السؤال هل تقدح العلة مع قيامها أو لا تقدح؟ لا تقدح، لا تقدح. لماذا؟ لأنه صرح بالتحديث في مكان آخر، في مكان آخر. النوع الثاني من العلة أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه دون المد، أن تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه. هناك وقعت في الإسناد ولكنها إيه؟ لم تقدح. هنا أن تقع العلة في الإسناد وتقدح في الإسناد ولا تقدح في المد، ولا تقدح في المد. وذلك كحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. البيعان بالخيار طول ما انت واقف مع البائع خد وهات، وفي الآخر تسيبه ايه وتمشي كالعادة. تروح تشتريه ماشي، ينزل لك 100 توب ويعمل لك مهرجان في المحل، في الاخر تقول له طب سلام عليكم بقى، ده انا بس كنت بسال عن اسعار الايه في القماش معايا، تجنه وتفرسه وفي الاخر تقول له ده انا كنت بس. لكن على اي حال يبقى الامر على الخيار، ليس هناك اجبار عليك ان تشتري، كما انه لا ينبغي لك ان تعبث بمجهود الناس، وفي المقابل ليس له ان يلزمك بالشراء ولا لا. بخلاف لو اتفقتما على البيع فقبضت السلعة واقبضته الثمن وانتهى المجلس، بمعنى تفرق كل واحد منكما، فقد وجب البيع، اي وقع البيع، اي وقع البيع. بخلاف الصور الاخرى من صور البيوع المحرمة المنهي عنها، زي الملامسة والمنابذة، الملامسة والمنابذة، وهذه كانت أنواع من البيوع موجودة فين؟ في الجاهلية. كان الواحد منهم البائع يقول للمشتري انبز إلي وانبز إليك، انبز إلي وانبز إليك، بمعنى لو دفعت لك السلعة لوجب عليك أن تدفع لي الثمن، لو دفعت إليك السلعة لوجب عليك أن تدفع لي إيه الثمن، أعجبتك أو لم تعجبك. معايا؟ هذه منابذة. والملامسة يقول له إيدك بعيد، حط إيدك على السلعة، لو إيدك لمست السلعة فقد وجب البيع، فقد وجب إيه البيع. هذه أنواع من أنواع البيوع المنهي عنها. وأما الصورة الصحيحة أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب إيه؟ وجب البيع، قد وجب البيع. هذا الحديث رواه يعلى بن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار، عن عمرو ابن دينار. يعلى بن عبيد هو الوحيد الذي يرويها عن مين؟ عن الثوري، عن عمرو بن دينار. أصحاب الثوري يروونه عن الثوري عن عبد الله بن دينار مش عمرو بقى. الصورة دي مفهومة مش مفهومة؟ الثوري له اصحاب يروون عنه منهم يعلى بن عبيد. يعلى بن عبيد يقول حدثني الثوري عن عمرو بن دينار. طب الثوري يروي عنه الاخرون غير يعلى بن عبيد لا يذكرون عمرو بن دينار وانما يذكرون عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار. ففي هذه الحالة نقول ان يعلى بن عبيد اخطأ في هذا الاسناد. اخطأ ازاي؟ ذكر ان شيخ الثوري عمرو بن دينار هو في الحقيقة مين؟ عبد الله بن دينار. معايا؟ فهقول ان الخطأ هنا لحق مين بقى؟ عمرو بن دينار ولا لحق مين؟ يعلى بن عبيد. يعلى بن عبيد. فهذه علة لحقت الاسناد ولكنها لا تؤثر فين؟ في المتن. لماذا؟ لان المتن اتى من وجوه اخر صحيحة. هو اتى من وجه واحد معلول اللي هو وجه يعلى بن عبيد ومن وجوه اقران يعلى بن عبيد. خدت بالك؟ على الوجه الصحيح وهو عن الثورية عن مين؟ عن عبد الله بن دينار. كان ده مفهوم؟ يقدح في السنة. ان تقع العلة في الاسناد. ان تقع العلة للنوع الثالث. ان تقع العلة في الاسناد وتقدح فيه وفي المتن معا. ان تقع العلة في الاسناد وتقدح فيه وفي الاسناد معا وفي المتن معا. وذلك كابدال راوي ضعيف براوي ثقة. ابدال راوي ضعيف براوي ايه؟ ثقة. معايا؟ زي مين؟ ابو اسامة حماد بن اسامة. حماد بن اسامة كان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فهو يعرف ان شيخه ده اسمه عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد وبس. فغلب على ظني ان شيخه ده اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. معايا؟ فقال فكان يقول من عند نفسه حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو في الحقيقة ابن مين؟ ابن تميم. فهنا الحديث يضعف رغم ان العلة لاحقة الاسناد. ليه؟ لان عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ضعيف وابن تميم ثقة. فهو ابدل الراوي الثقة براوي ايه؟ براوي ضعيف. فهذه العلة تقدح في السند والمتن معا. لماذا؟ لان الراوي ضعيف. الراوي ضعيف. ان تقع العلة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الاسناد. ان تقع العلة في المتن ولا تقدح فيه وكذلك لا تقدح في الاسناد. كمثل ما وقع من اختلاف في الفاظ كثيرة من احاديث الصحيحين. من احاديث الصحيحين. فان امكن رد الجميع الى معنى واحد فان القدح ينتفي عنها. وده اللي احنا بنسميه وجوه الترجيح. وجوه ايه؟ الترجيح. النوع الخامس من انواع العلة ان تقع العلة في المتن دون الاسناد. ان تقع العلة في المتن دون الاسناد. ومثال ما وقع في حديث انس رضي الله عنه انهم كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. انهم كانوا لا يقرؤون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة. في اول القراءة. انس بن مالك اجتهد من عند نفسه. اجتهد من عند نفسه. طب ما الاصل الرواية ايه؟ انهم كانوا يبدأون او يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. كانوا يفتتحون بايه؟ بالحمد لله رب العالمين. فانس فهم المعنى. فهم المعنى. فقال انهم كانوا لا يذكرون ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا في فرق بين الصورتين. لان الصورة نفسها تسمى صورة الايه؟ الحمد. تسمى صورة الحمد. ف
فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا ينفي ذلك انهم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم على انها آية من الفاتحة على الرجح من اقوال اهل العلم معي. واما قوله كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فهذا انتفاء لايه؟ لذكر البسملة، انتفاء لذكر البسملة. والصورة الاولى لا تمنع ذكر الايه؟ البسملة. لماذا؟ لان الصورة نفسها يطلق عليها صورة الايه؟ الحمد. فكانوا يفتتحون بالحمد، اي كانوا يبدأون القراءة بصورة الحمد، ولا ينفي ذلك انهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. اما قول انس الذي اجتهد فيه وحده انهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، دل ذلك على انتفاء ذكر البسملة، وانها ليست آية من القرآن لمن قال ان البسملة ليست آية من الفاتحة.
لا علة في المسملة، بس ده مش من اول علة، انها ظاهرة. لا دي احنا مش في بصدد فقه المسألة نفسها. ما هو الراجح طبعا انهم كانوا يذكرونها سرا. والعلة ان تقع العلة في المتن وتقدح فيه وفي الاسناد معا، وذلك كالذي يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فان ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الاسناد. يعني راوي يروي حديث بالمعنى، راوي يروي حديث بالمعنى فيخالف، فيخالف. احنا قلنا قبل كده ان الحديث لا بد وان يروى باللفظ، وان هذا هو الاصل عند السلف، لا بد وان يروى الحديث لفظا كما سمعه، وان هذا هو الاصل عند ايه؟ عند السلف. وذهب جمهور اهل العلم الى جواز الرواية بالمعنى، الى جواز الرواية بالمعنى، بشرط ان يكون الراوي عالما بما تحيل اليه الالفاظ من المعاني، بشرط. الرواية بالمعنى جائزة، الرواية بالمعنى جائزة على مذهب جمهور اهل العلم، بشرط ان يكون الراوي بالمعنى عالما بما تحيل اليه الالفاظ من المعاني. لماذا؟ لان الراوي الذي يروي الحديث بالمعنى لا شك انه يأتي بالفاظ من ايه؟ من عنده هو، من عنده هو، فما كانش يقدر يضبط كويس قوي الالفاظ اللي جاي من عنده مع الالفاظ الموجودة في الحديث، هيغير المعنى، بل ربما يكون في لفظه ما يحتمل احكام جديدة، ما يحتمل احكام جديدة هذه الاحكام ليست موجودة اصلا في اصل الحديث، او ربما يأتي بلفظ يخل بالمعنى فينزل الحديث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اراده، مش كده ولا لا؟ فالذي يروي الحديث بالمعنى لابد وان يكون ايه؟ عالما بما تحيل اليه الالفاظ من المعاني، والا يحرم عليه ان يروي الحديث بالمعنى. معايا؟ فاذا روى الراوي الحديث بالمعنى، اذا روى الراوي الحديث بالمعنى فاتى بالفاظ احتملت احكام ليست موجودة، او نفت احكام موجودة، او غير او بدل، فهذا التغيير والتبديل والزيادة والنقصان علة تلحق المتن ولا لا تلحقه؟ تلحقه، وبالتالي تقدح في الراوي، مش كده ولا لا؟ فهنا هذه العلة التي لحقت المتن تؤثر في المتن كما تؤثر فين؟ في الاسناد ايضا. معايا؟ الحاكم ابو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر العلل وقسمها الى 10 اجناس، قسمها الى 10 اجناس، لخص سيوطي في تدريب الراوي، في تدريب الراوي الى هذه الاجناس، والحقيقة الامر فيها يطول جدا، يطول جدا. فالاصل ان انتم ترجعوا لها في تدريب الراوي او في معرفة علوم الحديث للحاكم، او في معرفة علوم الحديث للحاكم، وبذلك يكون الحديث الصحيح من حيث حده وشروطه قد اكتمل. فنقول ان الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا حده. وشروطه: اتصال السند، عدالة الرواه، ضبط الرواه، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. اتصال السند، عدالة الرواه، ضبط الرواه، انتفاء الشذوذ، انتفاء الايه؟ العلة. هذه الشروط اذا اجتمعت كاملة كان الحديث صحيحا لتوفر هذه الشروط، واذا اختل شرط او اكثر كان الحديث ضعيفا لا لوجود الضعف في ذاته وانما لاختلال شرط ايه؟ الصحة او شروط الصحة. وبناء عليه يحسن بنا، لان الكلام ثقيل، كلام يعني جاف وناشف، فلو حبيت ان احنا نكمل حديث صحيح نكمله، مفيش معنى عندي يعني. وان كنت انا افضل ان احنا نتوقف عند هذا الحد حتى تدرس المسألة ولا تختلط المسائل ايه ببعضها. فانتوا شايفين ايه؟ ها؟ نراجع اللي احنا قلناه؟ نراجع في البيت؟ خلاص اتفقنا. اتفقنا. نعم؟ لا ده لسه كتير. لسه كتير. اسم الكتاب؟ هو كتاب الشيخ احمد فريد. انت ملتزم بالنزهة. يعني وطبعا النزهة كتاب مختصر جدا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.